من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا عليكم السلام حول الأدلة المدعاة لإثبات نجاسة الخمر. انتهينا من الرواية الأولى عن عمر بن حنظلة، ووصل الكلام إلى الرواية الثانية وهي موثقة عمار بن موسى الصاباطي. نقرأ الرواية أخوان عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تصلي في بيت فيه خمر ولا مسكر، لأن الملائكة لا تدخله، ولا تصلي في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله. هذه الرواية تقريب الاستدلال بها أن الجزء الأول لا علاقة له بتقريب الاستدلال على نجاسة الخمر. أما الفقرة الثانية: ولا تصلي في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله، الإمام سلام الله تعالى عليه ينهانا أن نصلي بثوب فيه خمر أو عليه خمر. فإذا الإمام يأمرنا بمن؟ يأمرنا بتطهير. وهذا الأمر إرشاد إلى وجود نجاسة على ثوبك، وهي نجاسة الخمر. خمر أو مسكر، هو هذا بعدين تجينا الملاحظة. إذن الإمام سلام الله تعالى عليه نهانا، فهو يأمرنا أن نقوم بمن؟ أن نقوم بغسل الثوب، وهذا إرشاد إلى النجاسة. إذن الرواية تدل على نجاسة ماذا؟ على نجاسة الخمر وعلى نجاسة كل مسكر. هذا هو تقريب ماذا؟ تقريب الاستدلال. هذه الرواية أخوان من الروايات المهمة من ناحية تقريب دلالة نجاسة الخمر ونجاسة المسكر، وفيها بحث ذا قيمة علمية. نحن الآن أمام هذه الرواية، وهذه الرواية لابد أن نقف عند قضية حتى نقرب الاستدلال بها. الرواية في ذيلها ماذا قالت؟ ولا تصلي في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر. في صدرها قالت: لا تصلي في بيت فيه خمر ولا مسكر. السؤال هو هذا أخوان: هل يوجد تعدد للعنوان ما بين المسكر وبين الخمر، أو يوجد بينهما اتحاد؟ بمعنى إذا قلنا أن الخمر والمسكر لا يوجد تعدد للعنوان، بمعنى أن العنوان يكون واحدا، إذن نبني الآن صبرا، نبني الآن على أن عنوان الخمر وعنوان المسكر توجد بينهما مساواة، فلا فرق ما بين المسكر وما بين الخمر. فإذا بنينا، راح أخالف الكتاب من ناحية التقديم والتأخير، فإذا بنينا على أنه العنوان عنوان واحد، عنوان الخمر وعنوان ماذا؟ وعنوان المسكر، هذه الرواية عندما قربنا الاستدلال بها ماذا قلنا؟ قلنا إن الرواية تدل على نجاسة ماذا؟ على نجاسة الخمر وعلى نجاسة المسكر. ونحن بنينا على أن عنوان الخمر وعنوان المسكر هذان العنوانان عنوان ماذا؟ عنوان واحد، لا يوجد فرق بين الخمر وبين المسكر. إذن هاي الرواية أصبحت من الروايات الدالة على ماذا؟ الدالة على النجاسة. سؤال والجواب عليه. هذه الرواية دلت على النجاسة، على نجاسة الخمر والمسكر، دلت بالصراحة لو دلت بالظهور، دلت بالظهور، لأن الإمام إيش قال عليه السلام؟ ولا تصلي، ولا تصلي، مو صراحة بالنجاسة، وإنما ينهانا أن نصلي بثوب فيه خمر أو عليه خمر. والنهي في هذه الحالة معناه أن الإمام يأمرنا، فإذا ظاهرة بمن؟ زين. فإذا هذه الرواية، هاي المقدمات كنا نحفظها أخوان، هذه الرواية ظاهرة في النجاسة، هذا من جهة. من جهة أخرى العنوان، عنوان واحد ما بين الخمر وبين المسكر، هاي المقدمة الثانية. الآن نقول هذه الرواية ظاهرة بمن؟ بالنجاسة. وعندنا روايات صريحة في الطهارة، في طهارة الخمر، صريحة من ناحية الدلالة وصحيحة من ناحية السند. فإذا روايات الطهارة التي ذكرناها طهارة الخمر، هناك ذكرنا عدة روايات قد أشارت إلى طهارة ودلت على طهارة الخمر بالصراحة، وكانت صحيحة ماذا؟ صحيحة السند. نعود إلى القاعدة الأصولية القائلة: إذا اجتمع نص مع ظاهر فإننا نؤول الظاهر بما ينسجم مع النص، وقرينتنا على تأويل الظاهر هو وجود ماذا؟ وجود النص. الآن بعد عليكم أخوان، روايات الطهارة صريحة بمن؟ بالطهارة. روايات النجاسة ظاهرة بالنجاسة. فكيف نجمع ما بين روايات الطهارة وروايات النجاسة؟ ها شيخنا، أحسنتم. نقول، نقوم بتأويل روايات النجاسة بمعنى كما قلنا سابقا أن النجاسة لها مرتبتان: المرتبة الأولى هي النجاسة اللزومية، والمرتبة الثانية الدنيا هي النجاسة التنزهية الكراهتية، يعني استحباب أن نبتعد عنها. إذن هنا بين صراحة الطهارة وبين التنزه عن الخمر يجتمع لو ما يجتمع؟ يجتمع، لأن هنا ماكو لزوم في طرف النجاسة، لا يوجد لزوم. فإذا بناء على هذا الكلام، على الجمع العرفي، إذا بعد أكو قولوا ياي معارضة ما بين الطهارة والنجاسة؟ ماكو معارضة. إذن روايات النجاسة تدل على النجاسة لو تدل على التنزه. إذن هاي روايتنا، رواية عمار بن موسى الصاباطي، لا نحملها على النجاسة اللزومية، وإنما نحملها على النجاسة التنزهية، بمعنى يستحب لك أن تبتعد عن الخمر من ناحية النجاسة والطهارة. واضحة الفكرة؟ بس احنا جمعنا بين شنو شنو شيخ مؤمل؟
ما بين التنزه.
ايوه شنو يعني؟
ما بين الخمر والمسكر، روايات الخمر
جبناها عدلناها. كنت تبني، مو قلنا هاي المقدمه، لابد ان نبني وحده العنوان ما بين الخمر وبين ماذا؟ وبين المسكر. زين، اذا قلنا بتعدد العنوان وتوجد مباينه ما بين عنوان الخمر وبين عنوان المسكر، شو صار النتيجة شيخنا؟ ما نقدر نجمع، ما نقدر نجمع. ليش ما نقدر نجمع بجمع العرف شيخنا؟ هنا عندنا خمر وهنا عندنا مسكر، المسكر شيء والخمر ماذا؟ إذن الجمع العرفي فرع ماذا؟ فرع وحدة العنوان ما بين الخمر وبين المسكر. وإذا أنت كان رأيك شنو؟ تعدد العنوان. أقول لك الجمع العرفي بعد يجي ولا ما يجي؟ الجمع العرفي بعد لا يأتي. زين نقرأ أخوان، أقرونا السطر الثالث بالرد فيمكن أن يقال. لقيتوها؟ ها أخوان بالرد، مو قال فيمكن أن يقال؟ أنا مو قلت راح أقدم مؤخر بال صح لو مو صحيح؟ فيمكن أن يقال بلزوم الحمل على التنزه. يعني يا روايات نحمل على التنزه روايات النجاسة للجمع العرفي المتقدم في مسألة شرب الخمر. زين فهم لك حق أن تسأل، خو ذاك شرب خمر وإحنا عندنا مسكر. إذا ما بنينا على وحدة العنوان أقول لك الجمع العرفي لا يتم. قدرت أوضح الفكرة سيدنا؟ زين. إذن هذا هو الرد الأول على الرواية الدالة على نجاسة الخمر وهي موثقة عمار ابن موسى الصاباطي. أخوان نأتي إلى الرد الثاني، وهذا الرد الثاني رد علمي ودقيق ولابد أن نقف عنده طويلة. الرد الثاني، الرد الثاني عندنا فقرتان في الرواية. الفقرة الأولى تقول إن البيت الذي يوجد فيه خمر لا تدخله الملائكة. السؤال هو هذا الشيخ محمد، الصلاة تكون باطلة لو مو باطلة؟ وإنما قليلة الثواب. يعني نحمل المقطع هذا على ماذا؟ على الكراهة. زين ما الذي دلك؟ هي نهي لو مو نهي؟ لا تصلي نهي، والنهي بمن ظاهر؟ ظاهر بالحرمة. زين ليش حملناها على الكراهة؟ كراهة أن تصلي في بيت يوجد فيه خمر. أعينونا.
ليست من موانع الصلاة يعني هذا.
ما تبطل العمل.
لا، قول لأنه عندنا أدلة قطعية أن الخمر وجوده في البيت ليس من مبطلات الصلاة. الآن أنت دا تروح إلى كتاب الصلاة ويقول لك يا با عدد لي مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة، هل تجد أن أحد المبطلات هو وجود خمر في البيت؟
لا.
إذن عندنا أدلة قطعية، عندنا قرائن قطعية تدل على أن وجود الخمر في البيت ليس من مبطلات الصلاة. زين بعد عندي قرينة لو ما عندي قرينة؟ عندي قرينة. مع وجود القرينة إذن أتمسك بظهور النهي في الحرمة لو أتنزل إلى الكراهة؟
أتنزل
إلى الكراهة. واضحة هذه الفكرة؟ زين الآن نقول الفقرة الأولى بحمد الله تعالى انتهينا من ماذا؟ من أنها دالة على، يعني عبر بتعبير آخر، يعني دالة على عدم اللزوم، يعني ماكو لزوم. إما استحباب أن لا تصلي في بيت أو كراهة أن تصلي في بيت فيه خمر، بس أكو لزوم؟ إذن الفقرة الأولى بسبب وجود قرينة على بيان المراد منها إذن ما تمسكنا بظاهرها، لأنه عندنا قرينة على عدم إرادة المتكلم من الإلزام في هذه الفقرة. الفكرة صارت واضحة؟ الآن نقول بعد أن بينا المراد من ماذا؟ من الفقرة الأولى، نأتي المشكلة وين كلها راح تصير؟ في الفقرة الثانية. الآن نحن أمام خيارين بالنسبة إلى الفقرة الثانية. الخيار الأول، الخيار الأول عندما نأتي إلى الفقرة الثانية هل توجد عندنا قرينة على أن المراد من لا تصلي في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر أنت حتى تغسله لا يجوز لك أن تصلي؟ عندنا شيء يوضح المراد من هذا المقطع؟ لو ما عندنا، يعني عندنا قرينة قطعية، أدلة قطعية توضح لنا المراد أن الخمر وجوده على الثوب مبطل للصلاة لو غير مبطل للصلاة؟ عندنا قرينة لو ما عندنا قرينة؟ لا تستعجل بالجواب. لو عندنا قرينة هو محلول المشكلة. إذن هذا المقطع الثاني لا يوجد دليل يسعفنا لتحديد المراد منه، ما عندنا، لا يوجد عندنا ما يدلنا على تحديد ما هو المراد من المقطع الثاني. ما أدري، الخمر نجس فهذه النجاسة لزومية، الخمر ليس نجس هذه النجاسة ماذا؟ تنزهية. ما أدري أنه الإمام أمرني هو بالغسل لو ما أمرني بالغسل؟ أمرني بالغسل، لكن أمرني بالغسل على نحو اللزوم لو أمرني بالغسل على نحو الاستحباب؟ ما أدري، ولا توجد عندي قرينة توضح المراد من هذا الغسل أنه غسل على نحو اللزوم أو أنه غسل على نحو الاستحباب. البيان واضح؟ فإذا ما عندك قرينة تتمسك بوحدة السياق لكلام المتكلم وتقول كما أن المتكلم في المقطع الأول لا يريد اللزوم، إذن كذلك في المقطع الثاني لا يريد ماذا؟ لا يريد اللزوم، تمسكا بمن؟ بقرينة السياق، تمسكا بقرينة السياق. إذن وحدة السياق، سياق كلام المتكلم، هذه القرينة توضح لنا المراد من الفقرات الموجودة في الرواية التي لم يقم عليها الدليل القطعي. ما هو المراد منها؟ ما عندنا دليل قطعي يوضح لنا. فإذا لمن نلجأ؟ نلجأ إلى قرينة السياق. فإذا صار عندنا بحث ملف، هذا ملف جديد ومهم، وهو قرينة السياق. شوية صبرا نأجله، خلينا نكمل الفكرة. إذن هذا يا خيار الخيار الأول، الخيار الثاني، إحنا بين خيارين. الخيار الثاني، الخيار الثاني ما شاء الله بعد ثابت بذهنكم هذا الخيار الثاني، أن نؤمن بها نظرية، نظرية التفكيك، نؤمن بنظرية التفكيك. نظرية التفكيك شرحناها مفصلا وبيناها مفصلا، وبينا الأقوال وبينا الأدلة ورجحنا ما رجحنا. إذن بالنتيجة نظرية التفكيك ملفها كامل لو مو كامل؟ ملفها كامل. يقول يا أبا أنا أؤمن بنظرية التفكيك، أما بالنسبة إلى الفقرة الأولى قل وياي تدل على الكراهة لأنه يوجد ما يوضحها، واضح؟ والفقرة الثانية لا علاقة لها بالفقرة الأولى، ما لها علاقة، تفكيك، تفكيك فقرات كلام المتكلم. هنا بالفقرة الأولى أراد عدم اللزوم، وفي الفقرة الثانية أراد ماذا؟ أراد اللزوم. نتمسك بظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ ما هو؟ ولا تصلي، هذا نهي، والنهي ظاهر بمن؟ بالحرمة. فأنا أتمسك، قل وياي، بظهور اللفظ ما لم تقم قرينة. إذا قامت قرينة أتنزل عن ظهور اللفظ، إذا ما قامت قرينة؟ فإذا هنا بناء على هذا الكلام عندك قرينة توضح لك المراد، فإذا بمن أتمسك؟ بظاهر اللفظ، فيكون ظاهر اللفظ داخل تحت من؟ تحت حجية الظهور. إذن المقطع الأول يدل على ماذا؟ يدل على كراهة الصلاة في بيت يوجد فيه خمر، والمقطع الثاني والفقرة الثانية تدل على النجاسة على نحو اللزوم، النجاسة على نحو اللزوم. وهذه هي نظرية التفكيك في حجية كلام المتكلم من ناحية مقاطع كلامه. هاي شيخ محمد واضحة؟ لا، المصنف يقول هذا بحث ترى صعب. هو يقول يا بخل الروح للأمر والنهي، نذهب إلى يا بحث إلى بحث الأمر والنهي. الأمر بمن ظاهر والنهي بمن ظاهر؟ بالحر. سؤال أخذناه بالحلقة الثانية أن الأمر أنت تقول ظاهر بمن؟ ظاهر في الوجوب. سؤال، كيف دل الأمر على الوجوب؟ يعني كيفية دلالة الأمر على الوجوب؟ وببيان آخر، أننا إذا أردنا أن نقول أن الأمر ظاهر بالوجوب، زين ظاهر بالوجوب، كيف أصبح الأمر ظاهرا في الوجوب؟ هناك ماذا قلنا؟ توجد نظريتان، نظرية المشهور ونظرية المحقق النائيني طاب ثراه. المشهور قالوا إن دلالة الأمر على الوجوب بالوضع، بمعنى أن الوضع الأول للغة العربية عندما وضع لفظة الأمر وضع معها أنها دالة على ماذا؟ دالة على الوجوب. فإذا دلالة الأمر على الوجوب مأخوذ على نحو الدلالة التصورية، على نحو الدلالة التصورية، يعني من حين وضع لفظ الأمر للأمر، إذن أخذ في الدلالة التصورية أنه يكون دالا على ماذا؟ دالا على الوجوب. وهناك إيش قال السيد الشهيد طابة ثراه؟ قال الذين ذهبوا إلى هذا القول يقولون بالتبادر، نعرف أنه اللفظ إلما الموضوع موضوع للحقيقة، فإذا المعنى الحقيقي للفظة الأمر أنه على يا نحو على نحو التبادر. فكرة صارت واضحة؟ هذا يا مسلك، هذا مسلك المشهور. بعد واضح لديكم؟ إذن استعمال اللفظ بناء على هذا الكلام في الاستحباب يكون الاستعمال ماذا؟ استعمال مجازي. ليش صار الاستعمال مجازي شيخنا؟ لأنك خالفت المعنى الموضوع له اللفظ، لأن المعنى الموضوع له اللفظ هو الوجوب، فالاستحباب يكون وين؟ يكون استعمال مجازي. الآن مثلا لفظة القمر موضوعة لهذا الكوكب، استعمال لفظة القمر في وجه زيدين هذا الاستعمال شو يكون؟ لماذا استعمال مجازي؟ لأننا استعملنا اللفظ في غير ما وضع له. هذا يا مسلك، تعال إلى مسلك المحقق النائيني، هذا مسلك المشهور. الميرزا النائيني يقول الواضع الأول للغة العربية وضع لفظة الأمر للطلب، أصل الطلب الأعم من الطلب الوجوبي والطلب ماذا؟ والطلب الاستحبابي. فإذا بالنسبة إلى رأي المشهور يقولون لفظة الأمر موضوع للطلب اللزومي. الميرزا النائيني يقول لفظة الأمر موضوع لأصل الطلب الأعم من الجلوياي من الوجوب ومن الاستحباب. إذن الأمر على مستوى الدلالة التصورية عند الميرزا النائيني موضوع لمن؟ موضوع للطلب، الأصل الطلب. في مقام الدلالة التصديقية العقل يقول من الذي أمرني بالصلاة؟ الذي أمرني بالصلاة هو الله جل جلاله، هو مولانا، هو ربنا، هو المنعم علينا ونحن عبيده. فإذا كل طلب يأتي من الله العقل يقول ما هذا ربك، أنت عبد بقانون العبودية. العقل يقول يجوز لك ترك أمر المولى لو تمتثله، تقوم بامتثاله. فإذا الذي دل على الوجوب يا هو العقل، بيا قانون قانون الحق بقانون العبودية. فإذا العقل هو الذي دلنا على اللزوم، مو اللفظ. العقل هو الذي دلنا على اللزوم، مو اللفظ. اللفظ لفظ الأمر موضوع علما لأصل الطلب، أما بالنسبة إلى اللزوم الذي أرشدنا إلى اللزوم هو من هو؟ العقل. إذن المصنف يقول يوجد مسلكان في دلالة الأمر على الوجوب. قدرت أوضح هاي الفكرة لو أعيد؟ واضحة الفكرة؟ المصنف يقول هذا المطلب اللي بالأمر والنهي طبقوا على روايتنا. أنا أسألك، أنت من أصحاب أي مسلك؟ من أصحاب مسلك الوضع لو من أصحاب دلالة العقل؟ يعني أنت من جماعة المشهور لو أنت من جماعة النائيني؟ فإن قلت أنا من جماعة، قولوا ياك، من جماعة المشهور، بمعنى أن الأمر والنهي، الأمر والنهي من عالم الدلالة التصورية، من عالم الدلالة التصورية، من عالم الدلالة التصورية، الأمر يدل على اللزوم والنهي كذلك يدل على ماذا؟ يدل على الحرمة وعدم جواز الترك. فإذا هنا قولوا وياي، إذا بناء على هذا الكلام، بناء على الدلالة الوضعية، بناء على رأي المشهور، إذا المتكلم عندما تكلم يريد معنى واحدا لو يريد معنيين في هذه الرواية. بس لا تستعجل بالجواب، يريد معنيين لو يريد معنى واحد.
طلب واحد.
اي فشنو يريد معنيين لو يريد معنى واحد؟
معنى واحد.
شنو رايك شيخنا؟
على مسلك المشهور أمد نظرية التفكيك،
ما يصير تفكيك ومشهور جمع بين الضدين، هذا ما يصير.
طلب يدل على اللزوم، أي طلب هذا سيدنا يدل على اللزوم، يعني هو هذا مسلك. أي مسلك شيخنا يعني
إنه الآن مو قلنا أنه بالنسبة إلى المقطع الأول بلا ريب المتكلم يريد ماذا؟ المتكلم ماذا يريد؟ يريد الكراهة، كراهة أن تصلي في بيت. وهنا من خلال ماذا؟ من خلال مسلك الوضع، إذن يريد في المقطع الثاني كذلك ماذا؟ يريد الكراهة. يريد ماذا؟ يريد الكراهة، لأن المعنى يكون ماذا؟ يكون واحدا. المتكلم لا يريد معنيين، وإنما يريد ماذا؟ يريد معنى واحدة. الفكرة صارت واضحة؟ ما يريد معنى واضح. أنت تقول من عالم الدلالة التصورية ماذا يريد؟ يريد معنى واحد. الفكرة صارت واضحة إلى هنا؟ وأما من يؤمن بأن دلالة الأمر من ناحية الوضع والنهي كذلك تدل على أصل الطلب وتدل على أصل الزجر بالنسبة إلى صيغة النهي، إذن المتكلم هنا على نحو الدلالة التصورية حافظ في المقطعين في الفقرتين، حافظ على المدلول التصوري لو ما حافظ
حافظ
زين وين راح يتغير؟
مدلول استعمال
في المدلول الجدي، فيريد المقطع الأول على نحو الكراهة وفي المقطع الثاني على نحو اللزوم. الفكرة صارت واضحة له؟ أعيد، المتكلم بناء على مسلك الميرزا النائيني عندما تكلم فقد حافظ على ماذا؟ فقد حافظ على المدلول التصوري في كلا الفقرتين، في كلا الفقرتين حافظ على ماذا؟ حافظ على المدلول التصوري. فهنا المدلول التصوري وهو أصل الزجر أو أصل البعث أو أصل الطلب موجود في الفقرتين. نعم في مقام الإرادة الجدية هنا يريد الكراهة وهنا يريد النجاسة والإلزام. إذن من الذي يؤمن بنظرية التفكيك؟
آه،
ولذلك احنا ايش قلنا؟ أن مسلك التفكيك لمن مدرسة التفكيك؟ للميرزا النائيني وتبعه السيد الخوئي رحمه الله. أما من يذهب إلى نظرية المشهور كالسيد الشهيد طاب ثراه من يقول أن صيغة فعل الأمر على ما بينا سابقا أنها موضوعة للدلالة اللزومية، إذن بعد يؤمن بنظرية التفكيك لو ما يؤمن؟ لا يؤمن، وإنما يقول إن الرواية إما أن نأخذ بها كلها أو نتركها كلها. إذن يتبين أن نظرية التفكيك ونظرية قولوا يا عدم التفكيك مبنية على ماذا؟ مبنية، شوف البحوث شلون متداخلة، مبنية على اختيارك أنك في بحث الأمر والنهي تبني على ماذا؟ تبني أن الدلالة دلالة تصورية على اللزوم لو الدلالة دلالة عقلية. الفكرة صارت واضحة؟ هذا كله بقطع النظر عن من؟ بقطع النظر عن السياق، عن وحدة السياق. الآن إذا قلنا أن السياق واحد فعلى ماذا نحمل؟
الكراهة.
ها؟
الكراهة.
نحمل على الكراهة. زين، سؤال والجواب عليكم. السياق يرتبط، السياق يرتبط بالدلالة التصديقية لو يرتبط بالدلالة التصورية واللفظية والمعني والمعنى. دلالة السياق، قرينة السياق، وحدة السياق بمن مرتبطة؟
بالدلالة الجدية.
وحدة السياق بلا ريب لا علاقة لها بالمدلول التصديقي. وحدة السياق لا علاقة لها بالمدلول التصديقي، فيحتاج أنه هسه إلى هنا البحث صار واضح. نقرأ هذا المقدار بعد ذلك ندخل في ملف قرينة السياق. الرد الأول، وإحنا الرد الثاني أخذناه. الرد الأول يقول لو قطعنا النظر عن السياق، يقول السياق يا بعيد، زين إذا بنينا على السياق، إذا بنينا على السياق نحمل على الكراهة. زين لو قطعنا النظر عن السياق والسياق يوجب وحدة المعنى في كلا الفقرتين وقلنا بعدم اقتضائه، اقتضاء من؟ السياق. وقلنا بعدم اقتضاء السياق الحمل على الاستحباب، يعني على عدم اللزوم. ليش السياق يقتضي الحمل على عدم اللزوم؟ يعني استحباب أن لا تصلي في بيت يوجد فيه خمر، استحباب أن تغسل ثوبك تتنزه عن نجاسة الخمر. يقول هذا البحث، هذا البحث كما هو الحال بناء على مسلك حكم العقل، بناء على مسلك حكم العقل، في استفادة الوجوب والتحريم من صيغة الأمر والنهي. يعني شو يريد يقول المصنف هنا؟ ها أخوان، يقول هذا البحث مالتنا نروح به وين؟ إلى بحث الأمر والنهي، نشوف هناك شنو الدلالة، دلالة وضعية، إذن لابد أن نقول بمن؟ بوحدة الحكم. دلالة عقلية، نقول بتعدد من؟ بتعدد الحكم. إذن يقول المصنف، أعيد، أنه لو قطعنا النظر عن السياق وجعلنا السياق جانبا، اقرأ ما بين، اترك ما بين الشريطين، فيمكن أن يقال بلزوم الحمل على التنزه للجمع العرف المتقدم في مسألة شرب الخمر. إذن كم جواب ذكر المصنف؟
جوابين.
المهم اللي عندنا هو ما بين الشريطين. يقول المصنف، يقول لو قطعنا النظر عن السياق، يا بشرح لنا السياق، اشرح لنا السياق. يقول السياق وقلنا بعدم اقتضائه الحمل على الاستحباب، إذن بالنسبة إلى السياق وين يوصلنا؟ يوصلنا إلى وحدة المعنى الموجود في كلا الفقرتين، كما هو الحال بناء على مسلك حكم العقلي. زين، إذا بنينا على الوضع، إذا بنينا على مسلك الوضع، ها بعد ما راح يصير وحدة السياق. يقول في استفادة الوجوب والتحريم من صيغة الأمر والنهي، إذن بناء على حكم العقل، إذن يتبين أن الفقرتين لهما معنى واحد، لو معنى متعدد، معنى متعدد. أما من يؤمن بمسلك الوضع يكون المعنى ماذا؟
واحد.
سؤال زين، بالنسبة إلى السياق ينسجم مع مسلك العقل؟ لو ينسجم مع مسلك الوضع، هذا أريد من عندكم، بس لا تستعجل بالجواب. زين، أنا سؤال والجواب عليكم، أنا إذا عندي الدلالة دلالة وضعية بعد أحتاج السياق؟
ما
أحتاج. ها؟ ما أحتاج. مدام حكيتي صار البحث واضح، ولذلك شبهن. إيش قال؟ قال كما هو الحال بناء على الدلالة الوضعية. أنت جاي تقول اللفظ موضوع للطلب اللزومي، أنا شو أسوي قرينة السياق؟ إذن قرينة السياق وين أحتاجها؟ ها؟
الدلالة التصورية.
أحتاجها عندما يشتبه علي الحال، يشتبه علي الحال بناء على الدلالة الوضعية، لو بناء على الدلالة العقلية، لا العقلية، الوضعية كلش واضحة تصير، هو اللفظ موضوع علما للطلب اللزومي، بعدها شو سبب قرينة السياق؟ وإحنا قلنا بقرينة السياق، قلنا بالدلالة الوضعية، بالدلالة الوضعية المتكلم يريد معنى واحدا. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ وإلا إذا قلنا أنه بالنسبة إلى قرينة السياق تأتي مع الدلالة الوضعية، التشبيه مال المصنف يصير صحيح لا مصحيح؟ أحسن، لأنه جاي مثل يشبه النبي من؟ كما هو الحال وين؟ بناء على مسلك العقل. واضح إلى هنا؟ زين، الآن ندخل ببحث مهم، وهو ملف مهم، وهو قرينة السياق أو وحدة السياق. هذا البحث أشار إليه السيد الشيخ الطابثراء في مباحث السيد الحائري في الجزء الأول صفحة 343، قال والتحقيق أن وحدة السياق إنما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرر، اللفظ المتكرر واحدا في السياق الواحد، واحدا في السياق الواحد، لا كون المصاديق من سنخ واحد. إذن قرينة السياق لا علاقة لها بمن؟ بالمصاديق، لا علاقة لها بعالم المدلول التصديقي، وإنما لها علاقة وين؟ في عالم الألفاظ. فإذا افترضنا أن اسم الموصول قد استعمل في جميع تلك الفقرات في معناه العام المبهم، هذا البحث مال قرينة السياق ووحدة السياق وين تعرض له السيد الشيخ الطابة ثراه؟ تعرض له رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما لا ما لا كما موجودة. إذن الماء معناها واحد لو متعدد، فهنا يأتي البحث في ماذا؟ في وحدة السياق. يقول إن اسم الموصول في جميع تلك الفقرات استعمل في معناه العام المبهم، معناه العام المبهم، لأننا نعلم أن الأسماء الموصولة في اللغة العربية أسماء مبهمة، ولذلك الاسم الموصول يحتاج إلى صلة الموصول، صلة الموصول ترفع الإبهام عن الاسم الموصول. يقول أن اسم الموصول قد استعمل في تلك الفقرات في معناه العام المبهم، غير أن مصداقه يختلف من جملة إلى أخرى باختلاف صفاته. يقول لم تنثلم بذلك وحدة السياق في مرحلة المدلول الاستعمالي، ما تنثلم. ليش ما تنثلم وحدة السياق؟ لأن وحدة السياق ما لها علاقة بالمدلول الاستعمالي، وإنما لها علاقة وين؟ في المدلول اللفظي. وذلك ماذا يقول؟ يقول أن وحدة السياق تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرر واحدا في السياق الواحد، لا كون المصاديق متعددة. ما لنا علاقة بمن؟ ما لنا علاقة بالمصاديق، وإنما لنا علاقة بمن؟ باللفظ والمعنى. كذلك يقول السيد الحائري في الجزء الثالث في صفحة 165، إن وحدة السياق في الكلمة المتكررة لا شك أنها تؤثر بلحاظ المراد الاستعمالي، أي أن حملة تلك الكلمة بمدلولها الاستعمالي تارة على معنى وأخرى على معنى آخر يكون خلاف ظهور وحدة السياق. فلو قال مثلا أكرم الإمام وأطع الإمام، يقول كان فرض حمل المراد الاستعمالي في الأول على إمام الجماعة وفي الثاني على إمام المسلمين خلاف مقتضى وحدة السياق. إذن لابد أن يكون المراد في الإمام في الفقرتين ماذا؟ واحد مو متعدد. وهناك إشكال في تأثير وحدة السياق بالنسبة للمراد الجدي وعدمه، يوجد اختلاف بالنسبة إلى أن وحدة السياق تؤثر على عالم المصاديق لو ما تؤثر، يقولون ماذا؟ يقولون لا تؤثر. كذلك يقول السيد الحائري في الجزء الثالث صفحة 209، وحدة السياق لا ترتبط بباب التطبيق، لا ترتبط بباب التطبيق. وحدة السياق كما في تحقيق الأصول يقول من جملة القرائن الموجبة لحمل اللفظ على غير معناه الظاهر فيه. إذن بالنسبة إلى وحدة السياق تجعلنا نتنزل عن الدلالة اللزومية إلى الدلالة ماذا؟ غير اللزومية. السيد الشهيد في الحلقة الأولى يقول السياق كل ما يكشف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى سواء كانت لفظية أو كانت حالية. إذن إذا عدنا قرينة اللي هي مثلا الفقرة الأولى وعندنا قرينة لا نعلم المراد منها، يقول بوحدة السياق ووحدة السياق قرينة لفهم المراد من الكلام المبهم. كذلك يقول في الحلقة الثانية والتحقيق أن وحدة السياق إنما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرر واحدا في السياق الواحد، لا كون المصاديق من سنخ واحد. ما لنا علاقة بمن؟ بالمصاديق، وإنما كلامنا وين؟ كلامنا في المدلول اللفظي. فهنا قرينة السياق إذا جتنا عدة فقرات من خلال وحدة السياق نقول إن المراد في جميع الفقرات ماذا؟ يكون واحدا، بمعنى أن هذه الفقرات بأجمعها تدل على أن مراد المتكلم ماذا؟ مراد المتكلم واحد. إحنا جاي نتكلم بعالم المصادير لو في عالم المعنى والمدلول اللفظي، في المعنى والمدلول اللفظي. زين، بقي فقط السند إخوان، سند هذه الرواية. هذه الرواية مذكورة في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 189 حديث 660. أخبرني شيخ الطوسي يقول الحسين بن عبيد الله عن الغبائري عن أحمد بن محمد ابن يحيى العطار عن أبيه عن محمد ابن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة عن أحمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن بن علي اللي هو ابن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني وهو ثقة فطحي عن مصدق بن صدقة على المبنى الصحيح على ما ذكره الكشي يكون ثقة وهو كذلك فطحي عن عمار بن موسى الصباطي وهو كذلك ثقة. هذا السند بمشكلة واحدة، مشكلة واحدة، ما هي؟ ها؟ لا، أحد الأحمدين، أحمد ابن محمد ابن يحيى، هذا أحد الأحمدين. إحنا مو قلنا عندنا اثنين أحمد بهم مشكلة، وأحمد ابن محمد ابن الحسن. على الرأي المختار أن أحمد هذا لا طريق له إلا بمشيخة الإجازة، وهذا هو الصحيح. هذه الرواية كذلك مذكورة في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 278. الشيخ المفيد عن أبي الحسن محمد ابن أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي ابن الحسين ومحمد ابن يحيى، هذا السند الثاني، ومحمد ابن يحيى عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار. هذا السند بنفس المشكلة بالسند الأول. السند الثالث التهذيب كذلك في الجزء الثاني صفحة 219 حديث 864 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار. سند الشيخ الكليني صحيح بلا ريب، نعم موثقة، يعني كلهم ثقات لكن تكون موثقة بالفطحية. التهذيب كذلك في الجزء الثاني في صفحة 377 1568 الحديث محمد ابن يحيى عن أحمد ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار. وهذه الرواية كذلك هنا تكون يعني سند الشيخ الطوسي إلى العطار سند صحيح، والرواية كذلك تكون. عندنا مشكلة فقط في الاستبصار، واضح إلى هنا؟ طبعا من تراجع الوسائل تتعب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوسائل للأسف.